الفجر ومسحت عند النوم لم تكمل المدة ولا يحصل عليك سهو، وتنام ورجلاك مكسوفتان وتستريح. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أنا عندي كسر في يدي، وعلى هذا الكسر جبيرة، وأحيانا تكون علي الجنابة، فأخشى من استعمال الماء أن يؤثر على الجبيرة، فأقوم باستعمال التيمم لعدة أيام، فهل علي إثم في ذلك؟ وفقك الله.
نعم، عليك إثم في ذلك، لأن الواجب على من في يده جبيرة أن يصل البدن كله إلا محل الجبيرة، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لا بد أن يغسل بقية البدن، أما الجبيرة فلا يلزمه غسلها، لقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن ماذا يصنع؟ يتيمم بدلا عن غسلها، فإذا برئت اغتسل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز المسح على الشماغ والغترة إذا جعلت كالعمامة ولفت على الرأس بحيث يصعب نزعها وردها كما كانت؟
نعم، العمامة لا يشترط أن تكون من شيء معين، كل ما أدير على الرأس فإنه عمامة، يجوز المسح عليه، إلا أن بعض العلماء اشترطوا شرطا ليس عليه دليل، وهو أن تكون العمامة محنكة، يعني يدار منها دورة تحت الحنك هكذا، أو تكون ذات ذؤابة، يعني يتجلى طرفها من عند الظهر، ولكن الصحيح أن ذلك ليس بشرط، وأنه متى وجدت العمامة على الرأس فإنه يمسح عليها، وذلك لمشقة نزعها ثم طيها مرة أخرى. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أعرض عليك هذا السؤال وأنا في حيرة من أمري وخجل منك ومن الله عز وجل قبل ذلك كله، حيث أني قد أخذت بعض الأبواب الصغيرة نوافذ من جامعكم هذا قديما حين هدمه، فما العمل علي في هذا، وما رأي فضيلتكم الآن؟ أرجو نصحي وفقك الله.
هذا حله سهل والحمد لله، تقدر قيمة هذه الأبواب التي أخذ، إذا لم تكن الآن موجودة تقدر ثم يعطينا إياها نصرفها في مصالح المسجد، وبذلك تبرأ ذمته مع التوبة إلى الله عز وجل، لا بد من التوبة إلى الله عز وجل. وأنا أضيف إليه: لعلنا نجد عنده أيضا أبوابا كبيرة كانت للمكتبة. نعم، أيه هو موجود هو؟
لا، إذا كانت يقول الأبواب موجودة،
إذا كانت موجودة يعطينا إياه ونبيع، وإلا يقدر قيمتها بما تساوي اليوم، لأن في ظني أن هذه الأبواب القديمة تساوي كثيرا من الآن.
ولو دون
الأمر يسير له،
ولو من غير،
لكن أحب أن يتفطن للنقطة الأخيرة، لأن الأبواب التي أخذت المكتبة ثلاثة دواليب، بعضها من مكون من أربعة أبواب، وهما اثنان وواحد من بابين، وباب كبير جدا مثل الحجر من قوته، فنسأل الله العقل علينا وعليه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: يقوم أرباب الأنعام الإبل والغنم بكي آذان أنعامهم، ويسمون ذلك وسما، فيكونها بالنار، فما حكم هذا الفعل، علما أنهم يقولون إننا نفعل هذا الكي لئلا تضيع؟ فهل ينطبق على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يعذب بالنار إلا الله؟ وكذلك هل يدخلون في وصف الله في قول الله عز وجل عندما أخبر عن إبليس بأنه قال: ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام أرجو توضيح الأمر وفقك الله.
لا حرج أن تكوى الأنعام بل بهيمة الأنعام في آذانها، سواء من الإبل أو من البقر أو من الغنم، ظأنها ومعزها، لأن الأذنين ليست من الوجه. الكي الذي ينهى عنه أن يكون في الوجه، في الخد مثلا، على الأنف. أما إذا كان في الرأس أو في الرقبة أو في الآذان فلا بأس بذلك. وليس هذا من التعليم بالنار، هذا من حفظ المال بهذه العلامة الخاصة بهؤلاء القوم وهؤلاء القبيلة، ولا بأس بها. وحديث النهي عن التعذيب بالنار معناه أن نعذب الحيوان بالنار، وهذا ليس قصد التعذيب. ما الذي نقصد؟ العلامة. ولهذا كان الخلفاء الراشدون يسمون إبل الصدقة ولا يعدون ذلك تعذيبا بالنار. وهنا مسألة يسأل عنها بعض الناس المزارعين، إذا انتهى الزرع أوقدوا نارا بما بقي من الزرع من أجل أن لا يحدث نوابت ضارة بالزرع في المستقبل، مع أن المكان قد يكون فيه حشرات أو طيور أو ما أشبه ذلك، فهل هذا جائز؟ الجواب نعم جائز، لأن هذا وإن كان يحتمل أن يكون فيه حيوان فإن الذي أحرق المكان بالنار ليس قصده إيش؟ الحيوان، وإنما وقع ذلك تبعا. ولهذا حرق النبي صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير في المدينة، مع أن النخل لا يخلو من أفراخه للعصافير أو غير العصافير أو من حشرات، وذلك لأن هذا غير مقصود. ففرق بين المقصود وغير المقصود. بل إنه يجوز أن نرمي بلاد الكفار المحاربين بالمدافع، مع أنه يكون في هذه البلاد من لا يحل قتله من النساء والذرية، لكن هذا تبع. فينبغي الإنسان أن يعرف أنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الشيء المستقل. والخلاصة أن وسم الإبل في آذانها لا بأس به، وليس هذا مما يأمر به الشيطان، حيث قال ولا آمرنهم فليبتكن آذان عام، لأن تفكيك آذان الأنعام هو أن الإبل إذا تمت سنا معينا أو أتت بأولاد معينة يقطعون آذانها علامة على أنها أصبحت الآن حراما، لأنها أدت ما عليها من البطون فيحرم أكلها وركوبها. هذا هو المقصود بالآية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، في بعض البلاد يقصر النهار أو الليل، وأحيانا يمر أشهر كلها نهار أو أنها كلها ليل، فكيف تكون الصلاة والحال هذه؟
الصلاة في هذه الحال يقدر لها، وقد أورد هذا الإشكال على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أخبر أن الدجال يبعث فيبقى في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة يعني كأسبوع، وباقي أيامه كالأيام المعتادة. قال الصحابة يا رسول الله اليوم الذي كسنة يكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ قال اقدروا له قدره، يعني لا يكفينا فيه صلاة يوم واحد. كم يكفينا فيه صلاة؟ كم يا أخوان؟ كم يكفينا يعني صلاة سنة ولا صلاة يوم؟ صلاة سنة وهو يوم واحد لكنه طويل. إذن البلاد التي يكون فيها الليل طويلا يزيد على 24 ساعة أو النهار كذلك يقدر لها قدر، والآن التقدير والحمد لله موجود، يعني سهل. بماذا؟ بالساعة، نقدم بالساعة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: بعض الإخوة من المصلين يقول بعد انتهاء المؤذن من الإقامة: إما أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض، وإما أن يقرأ قول الله تعالى عن إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. فما رأي فضيلتكم في هذا الدعاء في هذا المقام خاصة، أقصد قراءة الآية، هل ينكر على الإنسان مع أنه يدعو بها؟ وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء بعد الإقامة؟ أرجو التوضيح، أثابكم الله.
الإقامة ليس بعدها دعاء، وإنما يشرع الإمام بالصلاة بعد انتهاء الإقامة، وبعد أن يسوي الصفوف بنفسه أو بنائبه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمكن أن يصلي أن يكبر للصلاة حتى تستوي الصفوف، حتى كان صلى الله عليه وسلم يجوب الصف من أول إلى آخر، يمسح بالمناكب والصدور، يقول استووا. ولما كثر الناس في زمن عمر وعثمان صار الخليفة يوكل رجالا يجوبون الصفوف يتفقدونها بعد الإقامة، فإذا جاءوا وقالوا إن الصفوف على ما ينبغي كبروا للصلاة، وليس بعدها دعاء أي بعد الإقامة. وأما قول أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض، فإن قوله ما دامت السماوات والأرض لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما قول أقامها الله وأدامها فهذه تقال عند قول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، لأن فيها حديثا ضعيفا، وهذا الحديث الضعيف لا يعمل به عند جماعة من العلماء، وعلى هذا فلا يقال أقامها الله وأدامها لا بعد قوله قد قامت الصلاة ولا بعد انتهائه من الإقامة. وأما الدعوة بدعوة إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، فهذه أيضا لا أصل لها إطلاقا، ولم يرد دعاء بها عن السلف، فتركها أولى وأحسن. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: صليت إماما بجماعة ولم أنطق بالراء في تكبيرة الإحرام، ثم قلت في نفسي أعيد التكبيرة فأعدتها سرا، أعيد التكبير فأعدته سرا، وواصلت الصلاة علما بأن الجماعة الذين خلفي بنوا على التكبيرة الأولى التي لم أنطق فيها الراء والتي نويت غيرها، فهل فعلي هذا صحيح؟ وهل علي من إثم؟ وهل صلاتهم صحيحة؟
أما صلاة المأمومين فصحيحة، لأنهم فعلوا ما أمروا به. ما الذي أمروا به؟ إذا كبر الإمام فكبروا، فكبرهم بعد تكبير الإمام، فهم فعلوا ما أمروا به، ومن فعل ما أمر به فقد برئت ذمته، فصلاة المأمومين صحيحة. وأما صلاته هو فصحيحة أيضا، لأنه أعاد التكبير على وجه مجزئ. لكن في ظني أن هذا الرجل عنده وسواس، وأنه قد كبر تكبيرة تامة لكنه موسوس، والمبتلى بالوسواس نسأل الله العافية يفعل الشيء ويقول لعلي لم أفعل، لعلي ما لم أفعل، فيقول إذن أعد إبراء للذمة، فيعيد، ثم يقول لعلي فيها شيء بعد، الإعادة فيها شيء، فيقول له الشيطان إيش؟ أعد إبراء للذمة، فيعيد، فيقول في النفس من هذا شيء، أحتاط أحتاط، فيعيد المرة الخامسة، حتى إن بعض الناس أسأل الله لي ولهم العافية ولكم يبقى ساعة أو ساعتين وهو لم يكبر تكبيرة الإحرام، يلعب في الشيطان. والواجب على من ابتلي بالوسواس أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وليمضي وليبتعد عن هذا ولا اهتم به. يقال إن رجلا جاء لأحد العلماء وقد اغتسل من الجنابة في نهر دجلة نهر، فجاء إليه قال: يا سيدي إنني أذهب إلى دجلة وأغتسل من الجنابة ثم آتي لأصلي فأقول إنني لم أغتسل ولم ترتفع جنابتي، فماذا تقول؟ ماذا تقول أيها الشيخ؟ قال أقول لك لا تصلي، لا تصلي. كيف لا أصلي؟ قال نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. وأنت مجنون، كيف تغتسل بوسط النهر وتقول من مرتفع حدثي؟ هذا جنون. ولهذا نسأل الله السلامة والعافية الذين ابتلوا بالوسواس يصبحون كالمجن، يعيد الشيء مرات ويقول ما فعل، أو يكرر التكبير الله أكبر نعم عدة مرات ثم يتجرح حلقه من التكرار ويقول ما كبرت. الواجب أن الإنسان إذا ابتلي بهذا، وأسأل الله السلامة، الواجب أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويبتعد. ثم إن الذي يتدرج مع الوسواس ربما ينتقل إلى وسواس أشد، إلى أن يفكر أن يطلق زوجته، طلق زوجته، لا يقول طال عمرك، طال عمرك، قال كل طاء، وطاء يعني الطلاق، فيقول طلق زوجته. ثم لا يزال به الشيطان معه يعالجه في نفسه ويقول طيب ليش أتعب، خل طلق صريح وانتهي، فيطلق. ونظير ذلك من يقول وهو متطهر شككت هل أحدث أم لا، شككت هل أحدث أم، فيقول بلى قلق احدث الآن، ثم يحدث. هذا موجود يا أخواني، هذا موجود كله بسبب الشيطان يتلاعب بالإنسان حتى يوصله إلى حد المجانين. نسأل الله لنا ولكم العافية. والإنسان المبتلى بالوسواس ما هو باختياره، يعني بعضهم يبكي ويتعب، يبكي بكاء الصبي ليتخلص ولكن يعجز. ولهذا يجب أن نلجأ إلى الله عز وجل أن يعيذنا وإخواننا المسلمين من الوسواس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، تقول السائلة فضيلة الشيخ أنها امرأة رزقت بستة أطفال ذكور وإناث، ومات منهم أربعة في أول أعمارهم، وبقي عندها ولد وبنت، وبعد ذلك توفي زوجها وهو لم يعق إلا عن اثنان منهم لعدم استطاعته، وتقول بأنها لا تعرف من هم الذين لم يعق عنهم ومن الذين قد عق عنهم، فماذا تفعل الآن؟ فماذا تفعل الآن؟ فهي لا تعلم هل الذين بقوا هم الذين قد عق عنهم أم لا؟
ليس عليها شيء في ذلك، لأن المخاطب بالعقيقة هو الأب، وإذا جاء زمن العقيقة وهو غير قادر سقطت عنه، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعه. إذا كان الرجل الذي ليس عنده مال يسقط عنه الحج وتسقط عنه الزكاة فهذا من باب أولى. فنقول إن أباهم إذا كان حين ولادتهم غير قادر على العقد عنه فليس عليه شيء، وإذا كان غنيا فقد ترك مستحبا. وأما أنت أيها المرأة وأولادك فلا شيء عليكم إطلاقا، لأنكم غير مخاطبين بالعقد، المخاطب هو الأب. نعم.
يقول السائل، ذكرت وفقك الله في خطبة الأمس خطبة الجمعة وجوب رد الحقوق إلى أهلها، وهذا واضح في الأموال، ولكن ماذا تقول يا فضيلة الشيخ في من حصل منه شيء من الفسق، بل شيء من فعل بعض الكبائر لها علاقة برجال أو بنساء، فكيف يكون رد المظالم في مثل هذا، حيث أنه لو ذهب يعتذر الآن لربما حصل من المشاكل الكثير؟ أرجو توضيح الأمر لأن الإنسان إذا تاب وندم يحس بجراح في قلبه، فما الحل في مثل هذه الحال؟ نفعني الله بك وجميع إخواني المسلمين.
الحل في هذا أن ما لا يمكن تداركه يكفي فيه التوبة والاستغفار. فمثلا إذا قدر أن هذا الرجل قد زنى بامرأة فيما سبق باختيارها، ومعلوم أنها ظالمة لنفسها وهو ظالم لنفسه، ثم تاب فإن الله يتوب عليه، لقول الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا أتمه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فتوبته إن شاء الله تجزي، لكن هناك حقوق غير مالية يمكن تداركها، مثل أن يكون قد اغتاب شخصا، اغتاب شخصا أي ذكره في غيبته بما يكره، فهذه قال بعض العلماء لا بد أن تذهب إليه وتستحله ولا توبة لك إلا بذلك. وقال بعض العلماء بالتفصيل، قال: إن كان قد علم أنك قد اغتبته فلا بد أن تستحله، وإن لم يكن قد علم فلا يشترط أن تستحله، لكن اذكره بالخير في الأماكن التي كنت تغتابه فيها، والحسنات يذهبن السيئات.
ذكر لنا أحد طلبة العلم ونحن في المقبرة أن حثو التراب على القبر 3 مرات بدعة، ونهى من كان يدفن أن يضع قدمه على القبر المجاور، فما صحة ذلك؟
أما النهي عن وضع الرجل على القبر المجاور فهذا صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يوضع على القبر. وأما الحثيات فهي للمشاركة في الدفن، وقد استحبها كثير من العلماء، وورد فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن من العلماء من ضعفه. وهذه لا ينكر على من فعلها، لأنها من مسائل الاجتهاد، وما زال علماؤنا يفعلون ذلك بناء على ما ذهب إليه بعض العلماء من استحباب الحثيات 3. وأنا أشير على إخواننا الطلبة أن لا يتعجلوا في الأمور التي تتعلق بغيرهم، لأنهم ربما ينكرون ما يظنونه منكرا وليس بمنكر، والتأني في الأمور خير من التعجل والتسرع. ولهذا قال بعض السلف لطلبة العلم: لا تعجل السؤدد والشرف. معناه لا تتعجل في الأمور لطلب السؤدد والشرف، فإن السؤدد والشرف سوف يأتيك إذا ترعرعت في العلم وعرفت ما لم يعرفه غيرك وشرعت في مصلحة في تعليم الناس. نعم، انتهى الوقت، وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى في الشهر القادم. بلغنا الله وإياكم رمضان ونحن في خير وسلامة وأمن وإيمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، قبل رمضان في رجب وشعبان.
أحب أن أنبه بإذن الله تعالى أنه سيكون هناك محاضرة في آخر الشهر في 27 منه للشيخ سعيد بن مسفر القحطاني، وقد يكون ذلك سيعلن عنه قريبا بإذن الله تعالى. جزا الله شيخنا خير الجزاء.
أيها الإخوة، إلى هنا انتهت مادة الشريط، ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
يقول: كيف نجمع بين حديث ألا أنبئكم بخير أعمالكم وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا عناقهم، وحديث أبي هريرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل يعدو الجهاد، قال: لا أجده. مثل هذه الأحاديث التي ظاهر التعارض يجب أن يحمل كل منها إذا تساوت في الصحة ولم يوجد مرجح لأحدها على الآخر أن يحمل كل منها على حال من الأحوال. فقد يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لرجل لا أجده باعتبار حال هذا الرجل أنه لا يجد خيرا من الجهاد له، ويكون الحديث الآخر يحمل أيضا على حال أخرى كرجل يدين ذكر الله عز وجل قائما وقاعدا وعلى جنب ويحصل له من الذكر ما لا يحصل له بالجهاد في سبيل الله. ثم أنني أنصح طالب العلم أن لا يكون همه جمع المشكلات، أن لا يكون جمع المشكلات التي ظاهر التعارض، لأنه ربما يؤدي الأمر إلى أن يكون دائما مترددا، إنما يمشي بالأحاديث الواضح المشكلة والآيات الواضح المشكلة، فإذا عرض له عارض يفعل. أما أن يجمع يذهب يتتبع الأشياء التي ظاهر التعارض فهذا ليس بسليم فيما أرى. نعم. يقول ما هي الحكمة من تحصين رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، من تخصيص رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام 3 أيام من كل شهر، 13، 14، 15؟ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخصصها. تقول عائشة كان يصوم 3 أيام من كل شهر لا يبالي أصامها أول الشهر أو أوسط الشهر أو آخر الشهر، لكنها بالأيام 3 أفضل. والله أعلم لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأيام 3 أن تكون في وسط الشهر، لكن بعض العلماء قالوا إن لها فائدة جسمية، وذلك لأن الجسم بإذن الله يدفع القمر في امتلائه بالنور، وأنه يكون في هذه الأيام 3 يكون فيه يعني أشياء فضلات كثيرة ودم غزير، أو وأن الصوم يخفف هذا الشيء. فإن صحت هذه العلة فهي من العلل، وإلا فالله أعلم. موجود؟ أي نعم. نعم. يقول نرجو التكرم بالإجابة على حكم قصر المرأة لشعرها. قصر المرأة لشعرها إذا كان قصرا يصل إلى حد مشابهة رأس الرجل فهو حرام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال. كذلك إذا كان قصرا يشابه قص رؤوس نساء الكفار فهو حرام أيضا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تشبه بقوم فهو منه. وأما فيما عدا ذلك فمن العلماء من حرمه كصاحب المستوعب من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، ومنهم من كرهه وهو مشهور من مذهب الإمام أحمد، ومنهم من أباح. والاحتياط أن لا تقصه إلا عند حج أو عمر. نعم. ذكرنا في الدرس الماضي أن إذن الأبوين واجب في الذهاب إلى الجهاد أو استئذانهما. أي الاستئذان، لأن الإذن معناه أنه يجب عليهما هما أن يأذنا. أن استئذان الأبوين واجب في الذهاب إلى الجهاد، فإذا ذهب شخص بدون إذنهما وقال إنه يغفر له بأول قطرة من دمه كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهل هذا يخرج من الإثم؟ إذا قلنا أن استئذانهما واجب صار ذهابه محرما ولم يكن جهادا مقبولا، لكن الذي ينبغي أن يقنعهما تسميع. رجل نذر أن شفى الله ولده أن يمتنع عن أكل اللحم لمدة شهر، فهل ينبغي له أن يوفي بالنذر بهذه الصورة أم نقول اجعله صياما كالصيام المعتاد، وإذا شرع في الوفاء بالنذر قبل تحقق المطلوب فهل يجزئه ذلك؟ لا يوفي بالنذر، لأن الامتناع عن الطيبات بغير سبب شرعي أقل أحواله كراهة. فلا ينفي عن النذر وإنما يعطي ما في المساكين كفارة يمين. نعم.
أو إذا شرعت النذر لو صورها صحيحة
أقول لك يكفر كفارة يمين. أقول يكفر كفارة يمين. لا يبطل الشروط.
لا لا أقول إن النذر صحيح.
ما هو صحيح هذا قلت؟
لا في غير
طيب صور لي صورة صور لي صورة.
قال أصور معك ثلاث أيام.
طيب يلزم أن يكفر بالنذر.
لكن هل لو شرع فيها قبل فحق مطلوب يلزمه؟
كيف قبل مطلوب؟
يعني قبل أن يشفي الورد.
هو اشترط أن إذا شوف فإذا شوف فيه فإنه يصوم. يقول لو لقد ورد وهذه ليست مخالفة للقول الصحيح الذي ذكرنا إن القول الصحيح أن قاتل الخطأ يرث لكنه لا يرث منك يرث من, من, من مال المقتول إن كان عنده مال من قبل. لقد ورد في الحديث لقد ورد هذا السائل أمين الغنام أين أمين غير موجود. نعم. يقول ورد الحديث بجواز السبق بعوض على الخيل والجمال والسهام ولكن في الوضع الحالي صارت هذه الأمور ولا سيما الاثنان الأولان عبارة عن تراث شعبي وليس فيه تقوى للمسلمين فهل يجوز السباق فيه بعوض؟ ما تقول في هذا؟ يقول الخيل والإبل فات وقتها الآن هل يجوز السباق عليها بعوض؟ نعم هل يجوز السباق عليها بعوض؟ كيف؟ طيب والعلة موجودة الآن في من يقاتل على الخيل وال نعم طيب لا نعم نعم هذه تنبني أيضا عليها مسألة ثانية هل يجوز إخراج الشعير في الفطرة لأنه منصوص عليه لكن هنا في نجد ما هو قوت. نعم عجيب إيه من نظر إلى ظاهر اللفظ قال يجزي حتى وإن كان علفا للدواء ومن نظر إلى المعنى قال هذا ليس بطعام حديث أبي سعيد كنا نخرجها صاع من طعام وكان طعامنا يومئذ الشعير والتمر والزبيب والأقل لكن هذه لا تشبه مسألتنا في مسألة الخيل لأن الخيل والإبل الآن يقاتل عليها الآن يقاتل عليها فيقاتل عليها في أفغانستان وفي البوسنة وغيرها ما زال القتال عليها وكما قال الأخ مصطفى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقول في نواصيها الخير إلى يوم القيامة فالذي يظهر أنه جائز لكن هل يلحق بها ما كان بمعناها في الحروب الأخيرة يعني في الحروب في الوقت الحاضر يعني كالطائرات مثلا والصواريخ والدبابات الجواب نعم لا شك أنه يلحق بها. يقول وسام بن أحمد هل يشترط للمسح على العمامة أن يكون لبسه على طهارة ومدتها لا تزيد على أربعة أيام كما هو مسح الخفين لكن ما قلت هالكلام أنا عندي أربعة نعم أخطأتها خطأ مطبعي يعني طيب على كل حال الصحيح أنه لا يشترط لبسه على طهارة وأنه لا مدة لها هذا الصحيح وقد قررناه أظن قررناه في الكافي مش عندك موجود نعم. يقول ما تقولون في مسألة في بناء المحاريب في المساجد، وهل الأفضل للإنسان إذا أراد أن يبني مسجداً متحرراً السنة بذلك ألا يبني فيه ألا يبني فيه محراب؟ الصحيح أن المحاريب أنها مباحة في الأصل، وإذا ترتب عليها مصلحة صارت من باب المصالح المرسلة مستحبة. أما ما ورد النهي فيه إن ثبت فهو النهي عن مذابح كمذابح النصارى، يعني مقيد بأن تكون محاريب كمحاريب النصارى. أما إذا كانت تختلف عنها بالشكل فلا شك في مصلحتها الآن. ولو أن المسجد صار كحجرة مربعة اختلفت القبلة على الناس. ولهذا ذكر الفقهاء رحمهم الله من جملة ما يستدل عليه ما يستدل به على القبلة المحاريب الإسلامية، فأرى أنها لا بأس بها وأنها لمصلحتها تنتقل من كونها مباحة إلى كونها مستحبة، كالعادة في أن المباحة ترتب على مصلحة صار مطلوبا. يقول غفل كثير من الناس عن الحجامة وما لها من أثر كبير بإذن الله في شفاء كثير من الأمراض التي قد تستعصي على الأدوية الحديثة، فهل هناك أيام تكره فيها وهل أيام تحسن الحجامة فيها؟ إيه نعم هذه. وهل هناك أناس في هذه المنطقة يقومون بها؟ الظاهر فيه في المنطقة لكن ما أعرف، كان أحد منكم يعرفهم؟ ها؟ فيه؟ أيوام الأيام فهذه معروفة عند الحجامين، وابن القيم ذكرها في زاد المعاد، وينبغي أن تكون ما بين 15 إلى 25 من الشهر، يعني ما تكون عند امتلاء القمر ولا عند صغره. هذا محمد العمراني. محمد، ما حكم اقتناء ايش ما حكم اقتناء قرش في البيوت وما حكم بيعه؟ افيدونا وجزاكم الله خيرا. اذا كان فيه منفعه فلا باس، والا فانه اضاعه مال لن يحتاج الى نفقه. واما بيعه فمن العلماء من قال انه فيه خلاف بين العلماء، بعضهم قال انه جائز لما فيه من المنفعه وان كان هو الاصل انه حرام، وبعضهم يقول انه لا يجوز بيعه، والصحيح انه جائز بيعه اذا كان فيه مصلحه. انا قلت لك ينظر، ربما يحرس البيت وربما ينظف، كان بالأول لما كان الناس يعني في جلودهم القمل الكثير والأوساخ كان هو ينظفها. هنا هذا أيوب عبد الله. نعم. يقول إذا قال رجل لآخر في سوق الأوراق المالية بعتك 1,000,000 ريال على أن آخذ ثمنها دولار إن ارتفع سعر الدولار فهل يصح البيع؟ والمبيع وهي الدولارات مجهولة العدد كنوع من الضمان أو العزل. هذا لا يصح البيع فيه، لأن بيع النقود بالنقود لا بد فيه من التقابض في مجلس العقد، وهذا ليس فيه تقابض. هذا محمد العمران، أين هو؟ نعم. يقول ما حكم تقدم رجل حافظ للقرآن في الإمام مع أنه يشرب الدخان علما بأنه إمام لمسجد كذا؟ بأنه إماما، لماذا قلت إماما؟ ها؟ لماذا قلت مع أنه إمام للمسجد؟
يقول اسم إنه.
ها؟
يقول اسم
إنه. اسم إنه وأن والها. عندك جواب؟ لا. الها اسم إنه إلى الها، لكن فيها لغة قليلة. أن إنه تنصب الجزئين، ومنه قول الشاعر إن حراسنا أسدل. نعم، على خلاف في أعراب البيت. المهم نحن نرى أنه يجوز أن يكون أن يصلي الإنسان خلف إمام يشرب الدخان، لكن جعل هذا إماما راتبا غلط، ويجب أن ينبه المسؤولون عن المساجد بأن هذا الإمام يشرب الدخان لعلهم يستبدلونه بخير منه. ولا حفظ القرآن، لأن كثيرا من العلماء يرون أن إمامته لا تصل لأنه مصر على معصية. هذا يقول نرجو، أولا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والأولى أن لا تسلم، لأن الصحابة يلقون السؤال الرسول صلى الله عليه وسلم بدون سلام. نرجو من فضيلتكم إجابة على حكم المكياج الذي تضعه المرأة على وجهها. نرى أن كل شيء تحسن به المرأة وجهها أو عينها أو يدها إذا كانت متزوجة فإن هذا من الخير، لأنه يؤدي إلى الإلفة بين الزوجين ما لم يكن ذلك ضارا عليها من الناحية الطبية فتمنع. يقول إذا أمر الأب ابنه أن يطلق زوجته هل يعمل بها، هل يعمل بهذا الأمر أو الأم إذا أمر؟ أولا بهذا غلط، بهذا ما تكتب ألف. لا نعلمكم الأم. أي لا لا. طيب إذا أمر الأب ابنه أن يطلق امرأته فإن كان هناك سبب شرعي يقتضي ذلك فليطلق، وإلا فلا يطلق. وكذلك الأم، والغالب أن بعض الأمهات إذا رأت العلاقة طيبة بين الرجل وامرأته تغار من ذلك، وتحاول أن تنكد على الزوجة، وربما تأمر ابنها أن يطلق فلا يطلق. وقد سئل الإمام أحمد عن هذا فقال لا يطلق امرأته. قيل له أليس عمر أمر ابنه عبد الله أن يطلق امرأته، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها. فقال له أحمد رحمه الله وهل أبوك عمر؟ وهذا جواب سديد. فالمهم أنه ما دامت المرأة ذات خلق ودين وليس فيها ما يقدح فلا يطع أبعه مهما كان، حتى لو فرض أنه يزعل عليه ويهجره فليكن. نعم.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.